الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبسندكم المتصل الصحيح إلى الإمام مالك في موطئه، إلى أن قال: باب جامع الصيام، إلى أن قال: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، إنما يذر شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، فالصيام لي وأنا أجزي به، كل حسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فهو لي وأنا أجزي به. وبه إليه قال: حدثني عن مالك عن عمه عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. وبه إليه قال: حدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم لا يكرهون السواك للصائم في رمضان في ساعة من ساعات النهار، لا في أوله ولا في آخره، ولم أسمع أحدا من أهل العلم يكره ذلك ولا ينهى عنه. وقال يحيى: وسمعت مالكا يقول في صيام 6 أيام بعد الفطر من رمضان أنه لم يرى أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغني ذلك عن أحد من السلف، وإن أهل العلم يكرهون ذلك ويخافون بدعته، وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاء، لو رأوا في ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم يعملون ذلك. وقال يحيى: سمعت مالكا يقول لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه، ومن يقتدى به ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه وأراه كان يتحراه.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكر غفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكر غفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بالشريعة وبيانها وتوضيح أحكامها وشانها على لسان عبد الله ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيد أهل الحضرة وسلطانها، اللهم صل وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار في سبيلهم مبتغيا وجهك في بواطن الأمور وإعلانها، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين هم للحقيقة أوضح برهانها، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فيواصل سيدنا الإمام مالك عليه رضوان الله ذكر الحديث المتعلقة بالصيام وفضله، ويذكر في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه. والحديث الذي ذكره الإمام مالك هو الذي في الصحيحين أيضا وغيرهما، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حلف فقال: والذي نفسي بيده، يعني إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها، قسم كان يقسم به النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أحيانه: والذي نفسي بيده. والله جل جلاله وتعالى في علاه: لخلوف فم الصائم، الخلوف فم الصائم تغير رائحة فمه بسبب الصيام أي بسبب الكف عن الطعام، بسبب خلو المعدة عن الطعام، خلوف فم الصائم. ونبه أن ذلك لأجل مزية الصوم وعلة الصوم، لا أي خلوف في الفم. بل ينبغي أن يتعهد الفم لأنه مجرى الذكر ويطيب بالسواك ونحوه. وإنما هذا الخلوف المنبعث بسبب خلو المعدة عن الطعام، فإذا كان خلوه عن الطعام لقصد وجه الله بالصيام كان لوجود ذلك منزلة ينالها الإنسان في حيازته للفائدة والثواب، واعتبار أنه إن كانت هذه الرائحة المتغيرة تنفر منها الطباع البشرية فإن فيها من الخير والمنافع ما هو أزكى وأحسن من رائحة المسك الزكي عند البشر. فالخلوف وفم الصائم أطيب عند الله، أي في اعتبار محبته ومنزلته ورضاه أطيب عند الله من ريح المسك عندكم معشر البشر ومعشر الخلائق، لأن ما يتعلق بشؤون الروائح أمر حاجز للمحدثات والكائنات والحيوانات. والحق تعالى منزه عن مثل ذلك، فمعناه أنه كما أن عندكم اختلاف في الروائح ومنها ما هو طيب فيكون له منزلة ومحبة منكم، فكذلك هذا الأثر من الصوم وإن كان تنفر منه طباعكم فإنه عند الله تعالى من الرضا والمحبة بمنزلة الرائحة الطيبة الحسنة أو أحسن الروائح عندكم أنتم معشر البشر والمخلوقين. لخلوف فم الصائم، ومن منزلته عند الحق تعالى أن يكافئ من كان يخلف فمه من أجل الله تعالى بشدة رائحته الحسنة في البرزخ والقيامة وفي الجنة، فيتضاعف له طيب رائحته كما أنه في الدنيا من أجل الله تعالى تعرض لخلوف فمه، فيزكو رائحة فمه وطيب رائحة فمه في الآخرة جزاء وفاقا. وهكذا يندرج في ذلك المعنى، فينال صاحبه من الثواب ما هو أفضل من ريح المسك عند البشر، ويعتد بما حصل له من هذا الخلوف فيدخر له ليثاب عليه أكثر مما يعتبر ويعتد في عالمنا المسك ويحافظ عليه ويحب ويفرح به. وهكذا وقد ندبنا أيضا إلى استعمال الرائحة الطيبة ومنها المسك خصوصا في الجمع والأعياد ومجالس الذكر ومجالس القرآن ومجالس الحديث ومجامع الخير وما إلى ذلك، ولكن وجود هذا الخلوف مع الصائم لا يقل في الدرجة والمكانة عند الله تبارك وتعالى في نيل ثواب من تطيب بالمسك ونحو للجمعة ولمجلس الذكر ولمجلس القرآن وما إلى ذلك، فيكون هذا إذن بمكسبة من الثواب كما يكسب ذلك الذي تطيب المسك، بل أطيب أكثر مما ينال الثواب من تطيب بالمسك من أجل الجمعة ومن أجل الجماعة ومن أجل الذكر ومن أجل القرآن وما إلى ذلك. وهكذا يقول هو أن الخلوف رائحة لا توجد إلا مع التنفس، ورائحة المسك من دون تنفس، وكل نفس الصائم أطيب عند الله، والرائحة الكريهة فوجه الخيرية والحق فيها هذا في علم الله تبارك وتعالى واعتباره. قال عند الله، يعني أن هذا الخيرية والمزية والطيب الذي في هذه الرائحة لا يدرك عند البشر ولا يدرك عند الملائكة ولا عند الحيوانات، ولكن هذه المزية عند الله، عند الله أطيب من ريح المسك. فحينئذ فوجه الحق فيها لا يدركه إلا الله سبحانه وتعالى، عند الله أطيب من ريح المسك. و لا إله إلا الله. وجاء في حديث بسند ضعيف عن سيدنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج الصائمون من قبورهم يعرفون بريح أفواههم، أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك، يجازون على ما كان منهم من تحمل الجوع من أجل الله بخصوصية الرائحة الطيبة مقابل ما كان خلفت أفواههم من أجل الصيام. وقال بعضهم في إرشاد إلى حسن مقابلة الصائمين، وأنه ينبغي أن لا يتقدر من مكالمة الصائمين ومخاطبتهم بسبب الخلوف، وأنه أعظم في المنزلة المزية من دم الشهيد، لأن دم الشهيد يوم القيامة ريح المسك، وهذا قال أطيب عند الله من ريح المسك، أنه من كل مكلما في سبيل الله يأتي يوم القيامة وجرحه الذي جرح فيه من أجل الله قائم فيه اللون ولون الدم والريح ريح المسك، لكن خلوف المصائم قال أطيب عند الله من رائحة المسك. لا إله إلا الله. إنما يذر، هذه حيث يذر يترك ويدع، إنما يذر شهوته من كل المفطرات للصوم، إنما شهوته وطعامه وشرابه، شهوته من وقاع أهله وما يبطل صومه، وطعامه وشرابه في عطف الخاص على العام. وجاء في رواية يدع امرأته وشهوته وطعامه وشرابه من أجله، يترك شهوته من الطعام وشراب الجماع من أجله. وهكذا يقول يدع طعامه ويدع شهوته وطعامه وشرابه من أجلي، أي لامتثال أمري وطلب رضاي. فالصيام لي إذن أي أختصه بمزية عندي وميزه بها عن بقية العبادات، هذا معنى الصيام لي. وقال الإمام الغزالي وإنما ذلك لأنه عائد إلى الكف والإمساك، وهذا أمر معنوي ما يطلع عليه بالنسبة للخلق، فلذلك كان نظافه إضافة تشريف النفس، فقال إنه لي أي له مكانة ومنزل عندي لأنه يصدر من المخلص الذي يراقبني والذي لا يطلع الخلق عليه. والثاني أنه راجع إلى تضييق مجاري الشيطان، أي إضعاف سلطة البهيمية على الإنسان وإلحاقه بمشابهة الملائكة، أو تقوية إيمانه وعقله على نفسه وشهواته، فيضيق مجاري الشيطان وتسلطه على الإنسان، فبذلك كان مخصوصا برتبة شريفة عند الله تبارك وتعالى، فإنه لي وأنا أجزي به. بعضهم يقول أيضا أن الذين يعبدون غير الله تبارك وتعالى يتقربون إلى معبوداتهم الباطلة بمظاهر العبادات الأخرى كمثل الركوع والسجود مثل الصلاة وكمثل الإنفاق الأموال كمثل الزكاة وكمثل الاتيان من المحلات البعيدة كمثل الحج. لكن ما حد من أجل الصنم يتقرب بالصوم مثلا أو شيء موجود يصوم لها ما يصومون لألهتهم الثانية هذه. لكن المؤمنين بالله يصومون من أجل الله جل جلاله وتعالى في علا. وكان أيضا معنى من جملة معاني الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر. وماذا يكون جزاء الكريم وماذا يكون جزاء الكبير ماذا يكون جزاء العظيم ماذا يكون جزاء السخي ماذا يكون جزاء الجواد. أنا أجزي به. الله أكبر. فإذا قال ملك كريم سخي جواد لوكيله ووكلائه أعطوا العمال أو الأجرم إلا فلان أنا أعطي حل الجل عندي نعطي أجرته كيف يفرح ويتقع عطوة ما عاد على قدر الأجرة حق الناس هذا عطوة على قدر كرم الملك. والرحمن قال أنا أجيبه أنا أتولى جزاء الصيام. ومن دقيق ما ذكر العارفون بمعنى يقول فإنه لي وأنا أجيبه أن الله يدخر ثواب الصوم المقبول أي صوم مقبول عنده فيدخره عنده ادخارا خاصا لهذا العبد. فإذا جاء وعليه مظالم يوم القيامة أخذ من حسناته إلا الصوم فلا يؤخذ منه شيء لأنه مدخر عند الله له. فلو نقصت عليه الحسنات من هناك بقي الصوم نظر الله إليه فتحمل التبعات عنه ورحمه بالصوم. فهذا الملمح الذي ذكره بعض العارفين من أعظم الفوائد للصائم إذا قبل صومه عند الله تبارك وتعالى ليتحمل الله عنه التبعات. وإذا قالت الملك يا رب أخذنا مقابل ما عليه من ظلم فبنقص ما بقي إلا صوم يقول لا تأخذوا من صومه الذي قبلته شيء والبقية عليه مطالبات فيعطيها من عنده جل جلاله ويحفظ له صومه ويرحمه به. لا إله إلا الله. قال وأنا أجزي به أي أجزي عليه صاحبه أتولى بنفسي إعطاءه جزاءه. الله أكبر. فكل جزاء يتولى إعطاءه الحبيب بيده وبذاته الشريفة ويعظم مسرة وفخرا وشرفا للمعطى. وكل يعطي بقدره فإن العطايا على مقدار مهديها وهذا رب العالمين جل جلاله لا إله إلا الله. وإذا جاء في بعض الأخبار أن الله ينصب للصائمين والناس في موقف القيامة في عطشها وشدتها موائد في ظل عرشه وقال كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية أنتم امتنعتم عن الطعام الناس يطعمون وعن الشراب الناس يشربون في أيام في الدنيا فاليوم الناس لا يشربون ولا يطعمون وأنتم طعموا وشربوا كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية الماضية التي مضت عليكم في الدنيا والناس من حواليكم يأكلون ويشربون وأنتم تمتنعون من أجل الله عن الطعام والشراب. قال إلى الآن هم لا يأكلون ولا يشربون وأنتم كلوا واشربوا هم تحت الشمس في العطش الشديد والجوع شديد وأنتم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. لا إله إلا الله. وأخذ بعضهم من قوله وأنا أجزي به يعني ليس له جزاء محدد من هذا المثوبات والدرجات والنعيم ولكن أنا أجزي به أي أهبه رضاي أنا أجزي به أعطي رضاي ورضا أعظم ما يعطى وأكبر من أكبر من الجنة وما فيها. وأنا أجزي كل حسنة بعشر بعشرة أمثالها كما قال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وهذا أدنى ويضعف إلى 700 ضعف إلى أكثر من ذلك إلا الصيام، يعني أنه لا تحديد لثوابه كما قال في الآية، فقال في الحديث الصوم نصف الصبر، وقال في الآية إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إله إلا الله. وكذلك بقوله تعالى والله يضاعف لمن يشاء، يعني فوق 700 لمن يشاء، قد يضاعف العمل إلى 700، لكن والله يضاعف لمن يشاء فوق ذلك. فهو لي قال يعني صوم أنا أجزي به، أكد ذلك مع أن الأعمال كلها لله تعالى كما أشرنا. فمنهم من أشار إلى أن الصيام لا يقع فيه رياء خير من الأعمال، لأنه أمر كف وإمساك وهو معنوي. وقالوا في معنى قولهم لا يدخله الرياء يعني في عمل الصوم، قد يدخله الرياء بالقول، نعم بالقول، قد يرى يقول أنا صائم وأنا صمت وأنا صمت كذا كذا، يدخله الرياء بالقول، لكن بعمل الصوم نفسه ما يعرف رأيهم. وكذلك من معاني وأنا أجب أن أنا المنفرد بعلم مقدار ثوابه وتضعيف حسناته، وغيرها من الأعمال يظهرها للملائكة هذا بكذا وهذا بكذا، إلا الصوم فخباء عنده مضاعفاته لا يطلع عليها الملائكة ولا من سواه. هذا لا إله إلا الله. وكذلك يشير إلى أنه من أحب الأعمال إليه جل جلاله وتعالى في علاه، كما قال صلى الله عليه وسلم لأبي أمامة عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا عد له، عليك بالصوم فإنه لا مثل له، عليك بالصوم فإنه لا عد له. فكان لا يرد دخان نهارا في بيت أبي أمامة إلا إن نزل بهم ضيف. وكذلك الملمح من التشريف والتبجيل والتعظيم بالإضافة، كما قال بيت الله والبيوت كلها حق الله والأرض كلها أرض الله، ويقول إذا بيت الله إضافة التشريف والتمكين. فكذلك يشير إلى تميز الصوم في منزلته عند الله تبارك وتعالى. الله لا إله إلا الله. فيه مشابهة الملائكة أنهم لا يأكلون ولا يشربون، فهو معنى من إفاضة نور الصمدانية للعبد امتناعه عن هذا وإن أن يدخل إلى جوفه شيء، وأنه لا حظ فيه للنفس ومستهياتها بل تخالف فيه النفس. وقالوا حتى إن الذين يستعملون من هؤلاء الذين يستخدمون الجن ونحوهم والنجوم ويصومون، فما يصومون لهؤلاء ذات يصومون ليتخلهم عن بعض قدراتهم ويستطيعون الاتصال بهؤلاء، ولكن الصوم يصرف إلى الحق جل جلاله. وهكذا أنه يخفى أحيانا كتابته كما يقول بعضهم على الملائكة والحفظة، فليست له الصورة الواضحة كما هي للأعمال الأخرى. وفي الحديث القدسي يقول الإخلاص سر من أسرار استودعته قلب من أحب، لا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم يذكر لنا حديث إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، اللهم بلغنا رمضان واجعلنا من خواص أهله عندك. والحديث هذا الذي ذكره الإمام مالك هو في صحيح الإمام مسلم يقول إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، لا إله إلا الله، فتبقى في ذاتها في مكانها مفتحة تعظيما لهذا الشهر ولحرمته، فتحت أبواب الجنة، ويتيسر أيضا الوصول للجنة بمضاعفة الثواب وتيسير الخيرات في رمضان، فهي مفتحة في حد ذاتها في الجنة، وهي مفتحة الأبواب بكثرة الرحمة والمغفرة والعتق وتيسير العمل الصالح للناس في رمضان، فييسر لهم المغفرة والعتق، فهي مفتحة لهم أيضا أبواب الجنة باكتسابهم، كما أن ذواتها مفتحة في الجنة لأجل الاحتفال بالشهر الكريم والتعظيم والتفخيم له، وجعل أبواب الجنة. فمعنى أنه في أكثر أوقاتها أي في غير رمضان تكون مغلقة وتفتح عند دخول، ولكن قد يكون معنى الفتح عند دخول أن لا يؤذن بالدخول إلا حتى يدخل محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون أول من يستفتح باب الجنة. وغلقت أبواب النار، لا إله إلا الله، ففيه أن النار والجنة مخلوقتان موجودتان من الآن، وصفدت الشياطين يعني شدت بالأصفاد، وهي الأغلال تغلبها اليدان والرجلان تربط في العنق أصفاد، صفدت الشياطين في رواية عند البخاري وسلسلة الشياطين، المراد صنف منهم وهم المردة يسلسلون بالسلاسل ويصفدون في رمضان لئلا يفسدوا على الناس صيامهم، وهؤلاء هم ذرية إبليس كما قال أفتتخذونه ذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو، كفانا الله شر إبليس وجنده وجعلنا من عباد الرحمن الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، وأصلحنا سر الإعلان ورفعنا إلى أعلى مكان بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.